يقف يصلي، فيسارقه النبي صلى الله عليه وسلم النظر، ويسارقه النبي صلى الله عليه وسلم النظر. فإذا أقبل على صلاته نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإذا أقبل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه. غاية المعاناة النفسية، غاية المعاناة. وهنا نقف وقفة، وهي هذا الانصياع، هذا الانصياع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل المدينة أن لا يكلموه، فإذا الأفواه كلها لا تنطلق، لا تنطق بكلمة ولا تنطلق بنسمة، انصياع شام. بل إن تعجب تعجب، يقول كعب: فلما اشتد علي الأمر انطلقت إلى حائط ابن عمي أبي قتادة، وكان ابن عمي وأحب الناس إلي، فتصورت الحائط. وعندما يقول تصورت الحائط يحيلنا بإيحاء، وهو أن الصحبة بينهم قد استوثقت حتى أنه يتصور الحائط ولا يدخل من الباب ولا يستأذن، لأنه يعلم أن هذا أمر لا يغيظ ابن عمه، فالكلفة بينهما قد ارتفعت من شدة اللحمة بينهم. قال: تصورت الحائط، فإذا أبو قتادة في حائطه وليس ثمة أحد، كعب وابن عمه صديقه قريبه حميمه أحب الناس إليه، وهما في الحائط ليس إلا يطلع عليهما إلا الله عز وجل. يقول: فسلمت عليه والله ما رد علي السلام. أحب الناس إليه ابن عمه، يرى معاناته، يرى كربته، يرى شدته، ولا يطلع عليهما إلا الله، ومع ذلك يقول: والله ما رد علي السلام. إنها المراقبة، إنها المراقبة لله عز وجل، والتعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك أجهزة تقنص، ليس هناك كاميرات مخفية، ليس هناك رجال استخبارات ولا رجال مباحث ولا من يترصد ولا من يكتب تقرير أو يتابع، وإنما كانت هناك رقابة ذاتية تستشعر خلاء الله عز وجل من فوق سبع السماوات. فهز هذا الموقف وجدان كعب هزا عنيفا، هزه هزا عنيفا، حتى أصبح من نفسه في ريبة. فأقبل على ابن عمه أبي قتادة وقال له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ إنسان يستخبر عما في قلبه. قال: فأعرض عني. فأتيته الثانية فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. فأتيته الثالثة فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فتهيأ أبو قتادة للكلام، واستعد للجواب، واستعد كعب ليستمع إلى الجواب هذه المرة. فماذا كان الجواب؟ الله ورسوله أعلم فقط. هذا الجواب، هذه العبارة، يقول الفقهاء: لو نطقها من حلف أن لا يتكلم لم يحلف يمينه، لأنها لا تعتبر كلاما يحلف به. كل ما فعلت أن حور العلم إلى عالمه: الله ورسوله أعلم. قال: فاستعبرت عيناي وتصورت الحائط وخرجت. غاية من المعاناة النفسية والامتحان النفسي المريض في هذا الجو الذي لا نوجعه، لا نوجع هذا الموقف إلا بعد أن نقف مليا أمام قضية المراقبة، قضية الانصياع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قضية استشعار اطلاع الله عز وجل الذي أغنى عن كل متابعة أو مباحث استخبارات، وبقي الرقيب داخل القلب هو الحاكم والمهيمن على العمل. يقول كعب رضي الله عنه: فبين أنا أتقلب في أسواق المدينة إذا نبطي من أهل الشام يسأل من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إليه، فدفع إلي كتابا. فماذا كان الكتاب؟ لقد كانت رسالة ملكية من ملك غسان، وأهل المدينة يعرفون ملوك غسان، وكانت لهم بملوك غسان صلة. كان حسان بن ثابت يفد على ملوك غسان يمدحهم بالقصائد الطوال فيمنحونه الأعطيات. إذا رسالة من ملك غسان تأتي إلى كعب رضي الله عنه فيقتضها ويقرأها فإذا نص الرسالة كالتالي: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. فقط، ليس فيها فاكفر به والحق بديننا، ليس فيها فدع دينه واتبعنا نواسك، الحق بنا فقط. عرض بأن يلحق بهم، عرض بإغراءات البلاغ وصحبة الملك ومنادمة الملوك والتمتع بمتع القصور، عرض سخي شفي يسيل له لعاب أفواه كثيرة، عرض لو عرض على شخص وهو في السعة لكان آم في حال عسير، فكيف بالعرض يعرض على شخص يعيش حالة جفاء من النبي وأصحابه، يعيش حالة كرب وضيق حتى ضاقت عليه الأرض، بل ضاقت عليه نفسه، بل تنكرت عليه الأرض. فكيف تعامل كعب مع هذه الرسالة؟ هل قال جاء الفرج؟ هل قال ألحق به وأنا باق على ديني؟ بل هل قال أمهلني حتى أنظر في أمري؟ بل هل قال أمهلني حتى أستشير؟ بل هل قال دعني حتى أنظر ما ينتهي عليه الأمر؟ فإن انتهت هذه المقاطعة فلن أذهب ولن ألحق، وإن لم تنتهي ورأيت أنها ستستمر أتيت. هل أجاب بشيء من هذه الأجوبة؟ كلا كلا، بل لقد رأى أنه أمام ابتلاء عسير، رأى أنه ممتحن في إيمانه، رأى أنه أصبح أن إيمانه ممتحن، رأى أن من البلاء أن يطمع فيه رجل كافر. ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد بلغ بي من جفاك أن طمع بي رجل كافر. امتحان، امتحان امتحن به إيمانه وولاءه للإسلام. كيف تعامل مع هذا العرض؟ ننظر كيف تعامل مع هذا العرض بعد الأذان. أما تعامل شعب رضي الله عنه مع هذا الأرض فكان عجلا من العجل. لقد أخذ الرسالة فأين احتفظ بها؟ وهي رسالة ملكية وعرض سخي، لقد حفظها في مكان، أما هذا المكان فكان التنور وهو مشتعر مصطرم النار. قال: يممتها التنور ففجرتها فيه. وهنا نقف أمام مشهدين. المشهد الأول: الولاء للإسلام. الولاء للإسلام هذا الذي لا تضعفه خطيئة ولا توهنه شدة أو كربة. إن خطيئة كعب لم تشعره بتحلله من ولائه لدينه، فولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين أمر لا تحلله منه خطيئته، وهو الذي أخطأ بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوهن ولاءه للإسلام ولا موالاته لرجل الله ولرسوله وللمؤمنين هذه الشدة التي يلقاها منهم وهذا الجفاء والإعراض منهم، بل هم على إعراضهم وجفائهم له أحب إليه وأولى به من ملوك غسان، وإن كانوا أكثر وإن أحسنوا إليه وعرضوا عليه العرض السخي. أيها الأحباب، ما حالنا أمام هذا الموقف؟ ما حالنا اليوم؟ ما حال واقعنا مع هذا المشهد؟ ما حال ولائنا مع المؤمنين وإن أساءوا، ومع الكفار والعلمانيين وإن أحسنوا؟ والله إن القلوب لتنفك كمدا. ونحن نطبق مشهد كعب بن مالك. كعب بن مالك يتلقى عرض سخي فيرفضه بإيماء وشمم بأنه من كافر، ويلقى الجفاء والهجران والشدة فيحتملها ويصبر عليها ويأوي إليها لأنها من رسول الله والمؤمنين. طبق هذا الموقف على حالنا اليوم. أهلنا في الجزائر يعرض عليهم الإسلام في استفتاء، يعرض الإسلام في استفتاء، في استفتاء يقال من أراد الشيوعية فليصوت، ومن أراد الشيوعية فليصوت، ومن أراد البربرية فليصوت، ومن أراد الإسلام فليصوت. فارتكبوا ذنبا كبيرا وهو أنهم صوتوا للإسلام، فما كانت عقوبتهم؟ أن توضع لهم المعسكرات في الصحراء فيحشرون فيها بالآلاف، والذنب الوحيد أنهم صوتوا فقالوا نريد الإسلام، لم يفجروا قنبلة ولم يطلقوا طلقة ولم يخربوا عمارة، وإنما قالوا نريد الإسلام. ثم نجد الموقف الجحود الحنود لأخوة هؤلاء وسبب هؤلاء وصلة هؤلاء، وهم أولى به ونحن أولى بهم من غيرنا، بحجة أنه كان لهم موقف في أزمة الخليج. أحب أنهم أساءوا، أما إن إساءتهم إلينا أحب إلينا من إحسان الكافرين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن يحب وإن أساء، والكافر يبغض وإن أساء. بل الكارثة والفجيعة تولي العلمانيين الذين اضطهدوهم وظلموهم وحشروهم في الصحراء، واحتجت جمعيات حقوق الإنسان الكافرة، جمعيات حقوق الإنسان الكافرة تحتج على ممارسة حكومة الجزائر القائمة الآن، ونحن نجد صرح الصحافة عندنا يتشفى منهم ويتستر على الإجرام في حقهم، ويقدم هذه الحكومة على أنها الحكومة الشرعية التي لم تعترف بها الحكومات الكافرة إلى الآن. إن ولاءنا وموالاتنا للمؤمنين اليوم تمتحن في موقفنا من الجزائر، فإما ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وإما الأخرى التي يقول الله فيها: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن موالاة هذه الحكومة الظالمة التي حشرت إخواننا وأهلنا في الصحراء في درجة حرارة في الظل 50 درجة، في الظل 50 درجة في مخيمات في الصحراء لأنه لا توجد سجون تتسع، إن ولاءنا لهم يمتحن اليوم. فإما أن نعلن ولاءنا وموالاتنا لإخواننا بدعائنا لهم ومساعدتنا لهم ونصرتنا لهم، ونعلم براءتنا ممن ظلموا امتثالا لقول الله جل جلاله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إما هذه وإلا فإن في موالاتنا وولائنا خلل يحتاج إلى تصحيح. ما أحوجنا إلى تملي هذا الدرس من كعب رضي الله عنه: ولاء للمؤمنين في حال جفائهم، وبراءة من الكافرين في حال إنعامهم وإحسانهم. أما إن أزمة الخليج ليست معيار الولاء والبراء، ولكن معيار الولاء والبراء هو الولاء لله ولرسوله والمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال كعب رضي الله عنه: فتتامت علينا 40 ليلة وهم في حالها في حال من الجفاء. بقي المعلم الثاني، المعلم الثاني في قضية رد كعب رضي الله عنه على هذه الرسالة، وهو إحراقها. إحراقها يؤخذ منه درس، يؤخذ منه درس تربوي رائع، وهو أن كعب لم يرغ أن تبقى هذه الرسالة ماثلة أمامه. يتذكر العرب فيها كلما رآها، يتذكر إغراءها كلما قرأها، ولذلك أحرقها وتخلص منها. ولذلك فإنا نأخذ من هذا درسا، وهو أنه لا يبقي الإنسان بينه وبين المعصية سببا، لأنك إذا أبقيت سببا يربطك بالمعصية فإن هذا السبب سيظل يغريك بها،
ويفضي بك إليها. ولذلك فإن الحزم قطع كل طريق يصيب الإنسان إلى المعصية وإن لم يقم بحد ذاته معصية. فماذا نقول الآن عن حالنا والمعاصي تطل علينا في بيوتنا من خلال وسائل الإعلام المرئية التي تحولت إلى فوهات تقطف من خلالها مسلمات العقيدة؟ أما إنها لا تقل شؤما من رسالة ملك غسان إلى كعب بن مالك، إنها في كل يوم تعرض عرضا يغري بالمعصية ويطرق طرق الإثم ويهون الخطايا. فهل نتعامل مع هذه الوسائل كما تعامل كعب مع هذه الرسالة فنتخلص منها؟ أما إن الحزن يجيبنا بنعم، أما إن مجافاة المعاصي وقطع دابرها وسد طرقها يقول لنا نعم، فلنتعامل مع وسائل المعاصي تعامل كعب مع هذه الرسالة، فإن أسباب المعاصي لا تزال تغري بالمعصية وتعيد أرضها وتطرق لها حتى يتهوك فيها الإنسان يوم من الدهر. قال كعب: فبقينا على هذه الحال 40 ليلة. فلما مضت 40 ليلة على حال من الجفا والشدة والكرب، تغيرت فيها الأرض وضاقت الأرض وضاقت الأنفس، جاء رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا جاء؟ هل جاء يعلن انتهاء المقاطعة؟ هل جاء يعلن انتهاء الهجر؟ هل جاء يقول له تعال واستقبل بسمات المؤمنين وكلامهم؟ كلا، جاء يقول له اعتزل أهلك. مهجور في الأسواق، مهجور في المساجد، فإذا لقي من هذا الهجران أشد يقال له في امتحان آخر اعتزل أهلك. لماذا أجاب؟ هل قال ما بقي إلا أهلي تحرموني منهم؟ هل قال ألا يكفي ما أنا فيه؟ هل قال لقد لقينا شدة من هجر المسلمين فيطلب منا أن يهجرنا أهلنا؟ كلا، لقد أجاز صياح المؤمن الذي يقول الله فيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أجاب بقوله: هل أطلقها؟ يعني مستعد لو قال له نعم قال هي طالق. قال: لا، لم يمرك بطلاقها، ولكن يقول لا تقربها، لا تفضي إليها بما يفضي بها الرجل إلى امرأته. إن هذا المشهد أيها الأحباب لو وضعته تحت مجهر بصيرتك لوجدت أنه مشهد لا ينقضي منه العجز. هل أطلقها؟ الله أكبر. بهذا الجواب، بهذا التسليم، بهذا الانصياف، بهذا التعظيم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقبل هذه الشدة الجديدة؟ قال: لا، ولكن لا تقربها. فقال لها: اذهبي الحقي بأهلك حتى يقضي الله في أمرنا. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية، قالت: يا رسول الله، إن هلال شيخ ضائع وقد أمرتني أن أعتزله وأن يعتزلني، وليس له خادم يخدمه، أفأخدمه؟ قال: نعم، لكن لا يقربك. قالت: يا رسول الله، أما إنه ليس به حراس إلى شيء؟ أما إنه منذ أن حدث ما حدث وهو يبكي في بيته لم تجف له دمعة؟ لقد تعجبت امرأة هلال أن يطلب منها أن يعتزلها زوجها، لأنه هو بالواقع معتزلها من 40 ليلة وهو معتزل في بيته يبكي. فهذا الطلب هو تحصيل حاصل: يا رسول الله، والله ما به حراك إلى شيء. وهنا أيها الأحباب نقف أمام مشهد التوبة حقيقتها عند الصحابة شيء آخر. لم تكن التوبة عندهم دعوة في الدعاء ولا كلمة فارغة من معنى، لقد كانت التوبة تعني لوعة، تعني حرقة، تعني انسلاخ من الذنب ومفاصلة له وإعلان براءة منه بالندم الندم المرير. ولذلك فإن كعبا وصاحبي اعتزلوا يبكون، لكن الشعب كان شابا جلدا فكان يحمل نفسه ويصوف الأسواق ويرفع المساجد. أما صاحباه فكان أضعف منه فاعتزل في بيوتهما كل منهما في حال مناعة على نفسه. كيف يصل لسع الخطيئة وحرقة الذنب في القلب؟ هنا تكون التوبة. إذا أردت أن تعرف صدق التوبة تعرف أثرها في النفس، تعرف الندم، هل لسعت القلب، هل احترقت داخل الجوف بحيث أن التائب يتوب بندم، ندم على ما بدر منه، أم أنها كلمة تقال فارغة من المعنى والمعاناة؟ هكذا كان تميز الصحابة في توبتهم. ولذلك تأتي المرأة تقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فيقمه عليك، ونعرف خبرها وترديدها فترد 9 أشهر حتى تضع. 9 أشهر كانت كافية لأن يراجع الإنسان نفسه وأن يغير قراره وأن يضعف إصراره، ولكنها تأتي بالصبي في لفافة وتقول يا رسول الله قد ولدت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى ترضعي وتفطمي، فتبقى 2 سنين ترضع الصبي ثم تعود بعد 2 سنين معلنة أن علاقتها بالصديقة انتهت، فتأتي به وفي يده كسرة الخبز إعلان أنه قد استغنى عنها ولم يعد بحاجة إليها. لم تأتي تقول يا رسول الله قد أرضعت ولكن لا أدري ربما أحتاج إليه، كلا، تأتي وكسرة الخبز في يده تقول يا رسول الله ها قد فطنته والخبز في يده، ثم تمشي بخطى ثابتة وهي تعلم ما مصيرها. لقد تقدمت باعترافها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجم ماعز قبلها، ولذلك قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتريد أن تردني كما ردت ماعزا؟ إنها تعرف مصير ماعز وتعرف المصير الذي تصدي إليه. إن حرقة الذنب تلسع القلب فتحدث فيه شعلة من الاحتراق والندم. هنا التوبة، هنا التوبة الصادقة. فإذا أردنا أن نختبر صدق التوبة تختبر صدق الندم على تلك الخطيئة. قال كعب فتتامت علينا 50 ليلة فبينا أنا في سطح دار أصلي صلاة الفجر على الحال التي وصفها الله، قد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، إذا بصوت صارخ أوفى على سلع ينادي أبشر يا كعب بن مالك. قال فعلمت أن جاء الفرج فخرجت لله ساجدا. قال كعب وانطلق رجل فركب فرسا فركبها إليه فكان الصوت أسرع من الفرس. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته نزعت ثوبي والله ما كنت أملك غيرهما من ثوبين فأعطيتهما إياه واستعرت ثوبا ألبسه وخرجت. خرج كعب ميمن المجلس الذي اشتاق إليه والوجه الذي جفاه، ميمما ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتملى بمنظر الرضا بعد أن طال عليه منظر الجفاء. لم تحدث نفسه أن يذهب إلى امرأته التي قال لها الحقي بأهلك، لم تحدث نفسه أن يذهب إلى سوقه، لقد تحركت في قلبه عواطف الحب لهذا النبي بعد كل الذي لقيه. هذا النبي الذي كان يأتي فيسلم عليه ثم يحجب في ثغره المبارك يقول هل حرك شفتيه لرد السلام؟ إنه سيذهب إليه اليوم فيتلذذ بسماع رد السلام منه، إنه يذهب لينجد نفسه بسماع رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإلى رسول الله فليذهب. قال فجعل الناس يتلقونني أرسالا يهنئونني يقولون يا كعب لسهلك توبة الله عليك، يتلقاه الناس أفواجا يهنئونه بتوبة الله عليه
وهنا لا بد من وقفها أيها الأحباب. كيف كانت أمور الآخرة تعيش في وجدان المؤمنين؟ إن توبة الله على كعب حدث عند المسلمين جميعا، يحركهم إلى كعب فيتلقونه في الطرقات يهنئونه لذلك توبة الله عليه. إن هذه تفتح لنا قوة روزنة على مشاعر المؤمنين في ذلك الوقت. لقد كانت أمورهم معلقة بالطاعة، سجونهم قضاياهم تدور حول العبادة، حول التوبة، حول المعاملة مع الله عز وجل. ولذلك تحركت المدينة أفواجا إلى كعب بن مالك تهنئه بتوبة الله عز وجل عليه، وكأنما توبة الله عليه خبر سعيد في المدينة كلها. فإذا كعب لا يلقى أحدا إلا هنأ لتهنك توبة الله عليه، لتهنك توبة الله عليه. كم يعيش هم الطاعة في حياتنا والزائمة؟ هل تريد صورة أخرى لهذا؟ خذ صورة أخرى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن قاضيين وواليين كل منهما على إقليم. فكان أبو موسى يجول في إقليمه ويتفقد أحوال الرعية، فإذا كان في الحدود المتاخمة لمنطقة معاذ ذهب إليه فزاره، ومعاذ يتجول في إقليمه فإذا كان في الحدود المتاخمة لأبي موسى ذهب إليه فزاره. فذهب معاذ إلى أبي موسى يزوره، فنقل لنا محضر الجلسة التي عقدت بين أبي موسى ومعاذ. أتى معاذ فقام إليه أبو موسى، وتصور الموقف، ضعه تحت مجهر البصيرة، أخوان في المدينة بعدا عن بعض مدة طويلة ثم التقيا الآن في أرض غربة، فبينما لا تحدثا وما الحوار الذي جرى بينهم؟ والحديث في صحيح مسلم، سجل لنا الحديث على كل حال. نزل معاذ إلى أبي موسى بعد أن رحل به وأجلسه، فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقوم الليل؟ كيف تقوم الليل؟ هذا همه وهذا شجنهم وهذه قضيتهم، لقاء في أرض غربة بعد ظل فراء، فلم يتحدث عن أحد أو ولد أو أخبار المدينة أو شيئا من هذه الأمور، وإنما كان الحديث كيف تقوم الليل. قال أبو موسى: أتفوقه تفوقا، أستجمع قوتي فأصلي فإذا أعيدني. قال معاذ: أما أنا فأنام ثم أقوم فأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فانظر الحديث الذي يدور بين اثنين يلتقيان بعد فرقة في أرض غربة، إن هذا يبين كيف كانت هموم الآخرة تعيش في حياة المؤمنين. ولذلك انتفرت المدينة كلها إلى كعب تهنئه بتوبة الله عز وجل عليه. قال كعب: فدخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، فقام إلي أبو طلحة يهرول إلي فالتزمني يقول: لتهلك توبة الله عز وجل عليك. ثم تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ كأنه فرقة قمر، واستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرور. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهجر معاذا انتقاما ولا تشفيا، ولكن هجره تأديبا، بل هجره بأمر الله عز وجل. ولذلك لما تاب الله على كعب وأذن بمحادثته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا لكعب فرحا لا يقل عن فرح كعب بتوبة الله عز وجل عليه. ولذلك لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا بالتهنئة: يا كعب لتهنك توبة الله عز وجل عليه.
يقوله له ذلك وهو مستطلق الاساليب مستضيء الوجه فرحا بتوبه الله على الشعب. قال الشعب يا رسول الله امر من عندك ام من الله عز وجل؟ قال بل من الله جل جلاله. قال يا رسول الله ان من توبه الله عز وجل علي ان انخلع من مالي كله شكرا لله. قال لا. قال إذن فإني أمسك السهم الذي بخيبر فقط. ثم قال يا رسول الله إني لم أنل ذلك وهو توبة الله عز وجل إلا بالصدق، وإن من شكر توبة الله عز وجل علي أن لا أحدث إلا بصدق ما حي. انظر الآن بارك الله فيك إلى يمن الصدق وشؤم الكذب. أما الذين صدقوا فقال الله فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا في شأن من؟ في شأن الذين صدقوا. أما الذين كذبوا وحلفوا الأيمان واستغفر لهم النبي وقاضوا وهم يظنون أنهم قد خدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمع ما قال الله فيهم: فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فانظر شؤم الكذب على هؤلاء وانظر يمن الصدق على هؤلاء. ولا بد أن نقف مع مطلع الآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم ما المكافأة؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الله أكبر. غزوات غزوها ومعاناة قاسوها ولأواء وشدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ختمت هذه الغزوات بأشدها وأشقها وهي غزوة تبوك كانت المكافأة لهم: ثم تاب عليهم. نعم، إن التوبة غاية ما يتمناها العبد من ربه عز وجل أن يتوب الله عليه. إن التوبة مقام شريف يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده. ولذلك قال: من بعد ما كان يزيغ قلوب فريقا منهم أمام امتحان شديد، قال ثم تاب عليهم. هذه كانت المكافأة ونعمة المكافأة. إن هذا الكفاء لهذا الجهد ولهذا الجهد ولهذه المسيرة الجهادية يبين لنا أيها الأحباب أن مقام التوبة مقام تتشوف إليه نفوس المؤمنين ويهيئون له بالبذل ويهيئون له بالعطاء ويقدمون له بالطاعات. ولذلك قدم الصحابة رضوان الله عليهم لكل هذه المسيرة الجهادية حتى ختموها بأشق معركة وهي غزوة تبوك، فكان الكفاء ثم تاب عليهم. العبر أيها الأحباب من هذه القصة كثيرة، وقد استفيت بأن أحلت إلى مليء ومن أحيل على مليء فليتبع، ولكني أختمها بمشهد ضخم ينبغي أن نتملاه. لقد حدث كعب رضي الله عنه في هذه القصة بعدما شاخ وعمي وكف بصره، وقد جرت له هذه القصة وهو شاب أيد جلد، فقال في شبابه وفتوته: إن من توبة الله عز وجل علي ألا أحدث إلا بصدق ما بقيت. فحدث بهذه القصة بعدما شاف وكبر وعمي، فيقول: فوالله ما أعلم أن الله أبلى أحدا بصدق الحديث ما أبلاني فيما مضى من عمري، وإني لأسأل الله أن يحفظني فيما بقيت، وإنا نظن أن الله قد حفظه فيما بقي. إن هذا الذي حافظ على التزامه من فتوته إلى شيخوخته يوقفنا أمام درس رائع عظيم، وهو تميز الصحابة في أخذهم وتلقيهم لأوامر الله ورسوله. كانوا يتلقونها بعزيمة لا تكفر، يتلقونها على أنها مراسيم نبوية أو مراسيم ربانية، فيتلقونها بانصياع مستمر لا يضعف ولا يكفر. وهذا المشهد يشرق لك من صور حياة كثيرة من صور حياة من الصحابة كثيرة جدا. أختم هذه الجلسة بمشهد منها، وهو خبر علي رضي الله عنه، هذا الخبر الذي لا يمل تكراره ولا يمل إعادته وإبداؤه. يقول علي رضي الله عنه: فزوجت فاطمة وهي صبية في 16 من عمرها، تلاقت أعباء البيت فشقت أعباء البيت عليها حتى مدلت يدها، تشققت يدها. ألا تلاحظ الذي يعمل مهن الشق يكون في يده يبوسه وتشقق؟ فاطمة رضي الله عنها تشققت يدها بدلت، فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم عليه بسبي، فذهبت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيمها خادما. فلم تلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيت أمنا عائشة فأخبرتها الخبر ورعت إلى بيت زوجها. فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلا بعد صلاة العشاء، فأخبرته عائشة بنبي فاطمة وبحاجتها، فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصباح، وإنما ذهب من ثوره إلى بيت فاطمة. التعاهد بالتربية للذرية يصطحبهم وهم في بيوت الزوجية، بل وهم على مخادع الزوجية. يقول علي: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذنا مضاجعنا، فاستأذن فأذنا له، وأردنا أن نقوم فقال: مكانكما كما أنتما. رجل حديث عهد بعرس مع عروسه، دعهما تحت غطائهما. قال: وعلينا مسح، علينا غطاء. هذا يعني صفة غرفة النوم لفاطمة رضي الله عنها، هي نساء العالمين. علينا مسح إن تغطينا به طولا بدت جنوبنا، طيب تغطوا به عرضا، فإن تغطينا به عرضا بدت أرجلنا. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، هما راقدان والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، يقول علي: حتى وجدت برد قدمه على صدري صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الاستجواب لفاطمة: ما جاء بك؟ وجاء الجواب: قدم عليك بالسبي، فأردت أن تخدمني خادما لأن الرحى أثرت في يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ طبعا جواب معروف: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمده 33، وكبراه كم؟ 34، حاصل الجمع 100، فهو خير لكما من خادم. طيب جميل، هذا الدعاء لم نتركه، ما بقينا من له رايه لم نترك الدعاء، لكن بقي المعروض اللي قدمناه والشرح عليه، يعني بحصل خادم ولا يفتح الله. شرح على المعامله كالتالي: والله لا اخدمكما خادما. طيب والتعليل: وادع اهل الصفه تطوي بطونهم من الجوع، بل ابيعهم وأشتري بثمنهم طعاما لأهل الصفة، وأما فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين فلتجر على الرحى ما شاءت، ولتكنس ولتخبز في تنورها، وإن مجلت يدها فما دام في المسلمين بطن جائع فهو أولى بهذا المال منها. مشهد غني عن التعليق، لكنه يبين لنا سياسة المال العام بالنسبة للدولة بدون تعليق. الشاهد من هذا الخبر خبر علي رضي الله عنه. متى حدث علي بهذا الحديث؟ حدث به وهو يمسك رضي الله عنه بلحيته بيضاء لا شعرة فيها سوداء، في 63 من عمره، فيقول: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من القصة في هذا المقام. منذ سمعها من رسول الله إلى أن ابيضت لحيته لم تذهب عليه ليلة إلا وقد أدى فيها هذا الورد. فقال له أحد المشاغبين في الجلسة، قال له: يا أمير المؤمنين، ما تركتها ولا ليلة، مصدق، لكن فيه ليلة نسألك عنها، ليلة الحرير في صفين، استمر القتال من الصباح إلى الليل، وكان العادة أنه إذا جاء الليل انحاز كل إلى معسكره، إلا هذه الليلة فقد استمر القتال طول الليل، فكانت تسمى ليلة الحرير لأن الفرسان كان يهر كل منهم على الآخر، يعني يطيح كل منهم بالآخر، ما عاد يشوف أحد إلا بالصوت. وكان عليه وسط هذه المعركة يعرفون السيف إذا رفعه أراء وإذا خفض خطر بالدم. فقضى علي رضي الله عنه تلك الليلة أي في الميدان، في الميدان والبلاد. فيا أمير المؤمنين، هذه الليلة أديت فيها هذا الورد ولا لا؟ فقال علي: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بلغت المحافظة إلى هذا الحد، ولا ليلة الحرير، ولا ليلة الحرير. إن الشاهد من هذه القصص أيها الأحباب هي قضية الالتزام. الالتزام ليس عزمات مشتتة، ومشتت العزمات يذهب عمره مترددا لا ظهر ولا إخفاق، ولكنها عزيمة واحدة تستمر العمر كله. وخذ مثلا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص عندما استمر في الصيام إلى آخر عمره، وخذ قصص كثيرة. هذا المعنى نحتاج أن نتربى عليه، وهو أن نأخذ أنفسنا بالعزم الذي لا يني، ولا نأخذها بالعزمات المشتتة. أعتذر إليكم لأني أطلت ولم أقدر أن يستمر في هذا الوقت، فإليكم الاعتذار وأنتظر منكم القول، وأعيدكم لزاما بما بدأت به إلى الكلام النورالي للإمام ابن القيم في زاد المعاد في الحديث عن هذه القصة. فقد تجاوزت عبرا ومشاهد ومقامات كثيرة ينبغي ألا تتجاوزوها أنتم، بل أن تقفوا عليها. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فيسلك بنا أثرهم ويحشرنا في زمرتهم، ويرزقنا مرافقتهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.